كان كلامنا في مسألة أنه لو أقر أحد الأخوين لو أقر أحد الشخصين باستحقاق شخص ثالث لثلث الدار فكم يدفع؟ يدفع سدسا ونصفا، يعني نصف ما في يده، أو يدفع ماذا؟ سدس. إيش قلنا إذا تتذكرون في البداية سلسلة البحث؟ سلسلة البحث ماذا أريد أبينها لكم؟ في البداية قلنا على أنه يدفع سدس ونص. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ سدس غصبه الشريك الآخر، ولا وجه لاختصاص الظلم بالمقر له فقط، بل يوزع عليهم. ثم ايش قلنا بعد ذلك إذا تتذكرون؟ قلنا ولكن قد يقال بأن الشارع هو الذي حكم ببقاء هذا السدس في يد الغاصب، في يد الشريك، في يد الشريك، وحكم ببقائه بعنوان أن يكون ممن؟ من المقر له. فحينئذ يتلف على المقر له. قلنا ولعله لأجل هذه النكتة، ولعله لأجل هذه النكتة، يا نكتة، أن الشارع حكم بالإتلاف، بإتلاف السدس، وحكم بتلفه بعنوان أن يكون علما للمقر له، لعل أجل هذه النكتة. قال العلماء في مسألة الأخوين أنه لو كان يوجد أخوان ورثا مالا من أبيهما في يوم من الأيام، واحد أقر بوجود أخ ثالث، هذا المقر شقد يدفع؟ شقد قالوا العلماء يدفع؟ قالوا يدفع سدس، لا سدس ونص، لا، يدفع الزائد عما يستحق باعتقاده. وشقد يستحق باعتقاده؟ ثلث، فالزائد يدفعه هو السدس، ولا يدفع سدس ونص. لعل فتوى العلماء هذه من جهة هذه النكتة اللي بيناها، وهي أن الشارع هو الذي حكم بأن يبقى سدس في يد المنكر، فهو الذي حكم بالتلف، وحكم بالتلف بعنوان أن يكون مال للمقر له. هذا نهاية درسنا أمس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولكن الصحيح، ولكن هذا الكلام، هذا البيان الذي ذكرناه باطل، وهو أن الشارع حكم بالتلف وإلى آخره باطل. بل الشارع حينما أمضى إقرار المقر، معنى أنه أمضى إقرار المقر، يعني شنو أمضى إقرار المقر؟ يعني قال لا بد وأن يتعامل مع هذا الإقرار على ما يقتضيه واقعا. وهذا الإقرار ماذا يقتضي واقعا؟ لا، واقعا ماذا يقتضي؟ يعني لو فرضنا هذا الإقرار كان مطابق للواقع، فش يقتضي؟ يعني إذا صدق ذاك الشخص الثالث كان شريك يستحق ثلث، فالواقع شنو يقتضي؟ يقتضي على أنه كل واحد إلى ثلث، وذاك الذي خذا الشريك يكون حينئذ ماذا؟ ثالث على الثنين. فهذا الإقرار واقعا ايش يقتضي؟ يقتضي على أنه ذلك كل واحد إلى ثلث، وذلك السدس الذي تلف تلف من كليهما لا من خصوص المقر له. فحينئذ نقول الشارع لما أمضى هذا الإقرار أمضى، يعني شنو؟ قال تعاملوا معه تلك المعاملة التي يقتضيها واقعا، والمعاملة التي يقتضيها واقعا ماذا؟ أنه التلف يصير من الاثنين، هنا هم كذلك. فالصحيح إذن أن نقول لأن التلف يكون من الثمين، لأن ذلك هو مقتضى إمضاء الإقرار على ما يقتضيه واقعا. يبقى عندك حكاية واحدة وهي حكاية أنه كيف العلماء في مسألة الأخوين إذا اعترف واحد بأخ ثالث قالوا أنه يدفع المقر الزائد عن الثلث، ما قالوا يدفع نص ما في إيده. قلت صحيح العلماء هيك أفسوا، المشهور ذلك. بل الكليني عن الفضل بن شاذان نقل هذه الفتوى، والظاهر أنه جعل فتوى الفضل ابن شاذان بمثابة رواية تمد عليه، لكن شو ما كان هذا مخالف للقاعدة. القاعدة تقتضي أن نتعامل مع الإقرار معاملة ما يقتضي الواقع، فيكون التلف يوزع على الثلث، فهذا مخالف القاعدة. كما اعترف بعض العلماء أن هذا الحكم المشهور مخالف للقاعدة، بعض العلماء اعترف مثل الشهيد في المسالك وحفيدة وما أدري فلان وفلان اعترفوا بذلك. خب إذا مخالف القاعدة ليش المشهور أفتوا به؟ نقول لروايات ضعيفة السند، نقرأ الروايات، ثلاث روايات تدل على أنه هذا المقر يدفع شقد نص ما في إيده، لروايات ضعيفة لكن منجبرة بعمل الأصحاب. منهج درسنا لحد الآن ماذا انتهت؟ فالخلاصة شلون صار؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن الصحيح أن المقر يدفع ماذا؟ نصف ما في يده. هاي فتواي الأخيرة، هاي الأخيرة بعد ما أبدل، ما أبدلها وأغيرها. ليش؟ لأن هذا الإقرار لابد بعد إمضاء الشارع له يتعامل معه ما هكذا بحسب ما يقتضيه واقعا، وهذا الإقرار يقتضي واقعا. لو كان صحيح أنه كل واحد إلى ثلث، فالسدس الذي بيد المنكر تالف على الثنين يصير. يبقى أن فتوى المشهور شلون في مسألة الأخوين قالوا يدفع المقر نصف ما في إيده، ما يدفع ماذا؟ العفو، قالوا يدفع على أنه ماذا؟ الزائد عن الثلث، لا يدفع نصف ما في إيده، إنه مخالف للقاعدة. وإن ذهب إلى ذلك الكليني لكن مخالف للقاعدة كما اعترف بعض العلماء. وإذا مخالف القاعدة ليش التزموا به المشهور؟ قلنا لبعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب. يقول ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، يا احتمال أنه ماذا؟ المقر يدفع ماذا؟ الزائد على الثلث، يعني يدفع سدس بالتوجيه الذي بيناه، وهو أن الشارع حكم بتلف السدس وحكم بتلفه من المقر له. يقول هذا كله ضعيف. ليش؟ من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار، ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له، يكون يتعاملون بما يقتضي الواقع، والواقع ماذا يقتضي لو كان الإقرار صحيح؟ مقتضى يقتضيه الواقع الذي أقر به. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع شنو هو؟ لو فرض العلم بصدق المقر وأنه كل واحد إلى ثلث، يقتضي هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، ما في يده، ما في يد من؟ مقر، يكون يصير بالنص بينه وبين المقر له، هذا الذي يقتضي الإقرار واقعا. ليش على أنه يأخذ ثلث ويعطي سدس لهذا الشخص الآخر؟ لا، تالف يكون يصير على الثنين، فكل واحد إلى نص وذاك السدس التالف يصير للثنين. مو قلنا لو كان هذا الإقرار مطابق للواقع، يعني واقعا لو كان هذا شريك كل واحد إلى وكبل نصف الثلث سدس، سدس ونص، زين سدس ونص. وأما المنكر فالمقر يكون الشيء يدفع، المقر يكون الشيء يدفع حينئذ المقر، المقر يكون يدفع حينئذ ماذا لو كان اقراره مطابق للواقع؟ نصف ما لو كان اقراره مطابق للواقع. والمفروض الشارع امضى يعني لابد ان يتعامل بما مع ما بما يقتضيه واقعا، فيكون حينئذ يدفع ماذا؟ نصف فيما ما في ايده. قال منكر شلون؟ منكر يبقى حينئذ مستريح حينئذ؟ يقول واما المنكر يعني الشريك ذاك الغاصب شريك الاخر، فإن كان عالما الذي ما عنده فإن كان فليضع فإن كان، وأما المنكر فإن كان عالما يعني ذلك المنكر كان عالم بأن هذا صدق هذا شريك ثالث يدري بينه وبين ربه. فإذا تدري بينك وبين ربك بأنه هذا شريك فيكون ما في يده مالا مشتركا، ما في ايده شنو هو؟ وهو النص، هذا بقسم مشترك وهو ماذا؟ السدس. وإلك لا يحل له من هذا النص الا اي مقدار من هذا النص الذي في ايده الا ما قابل حصته. الذي قابل حصته شقد يوازي حصته؟ يساوي حصته ثلث، يعني ما يساوي حصتك ما يقابل حصتك ما يوازي حصتك من هذا النص وهو الثلث إلك، والزائد حينئذ هذا ليس إلك وإنما إلمن، وإنما إلمن للمقر والمقر له. لا يحل منه إلا ما قابل حصته عما في يدهما. هاي كلمة عما في يدهما الظاهر على أنه وجودها كعدم، هيك بلا معنى أبدا. هاي كلمة عما في يدهما لو كان يحذفه هو يعطيك بلا معنى. والزائد حق لهما عليه، يعني ما قابل حصتك يكون ماذا؟ إلك وهو الثلث، الزائد وهو السدس يكون علما لهما للمقر والمقر له، يكون تدفع إلهم إذا كنت عالما بينك وبين ربك. والزائد عما يقابل حصته الزائد والسدس حق لهما للمقر والمقر له عليه، علي من؟ على هذا المنكر. وأخو فالصحيح إذن شنو صار؟ الصحيح إذن صار قل لي أنه يكون نتعامل مع هذا الإقرار بما يقتضيه الواقع، والذي يقتضي الواقع على أنه هذا النص الذي بيد المقر يكون يصير بالمناصفة. لعلك تقول لي شلون المشهور في مسألة الأخوين لم يقولوا بالمناصفة؟ جواب، وأما مسألة الإقرار هذا الذي كتابا مثل كتابي وحاط شطب أسود على مسألة الإقرار فليحذف، هذا ما إلى معنى يا أخي، هذا يشوش واحد بناء على أنه فرد شيء جديد. لا، يقول وأما ذاك الذي ذكرنا مسألة الإقرار بالنسب صحيح المشهور قالوا بأنه لم يقولوا بالمناصفة مع أن القاعدة تقتضي المناصفة، المشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، يعني إلى ما ذكر شنو؟ وهو أنه هذا المقر يدفع شقد؟ ليس النص وإنما يدفع شقد؟ السدس. وإن صاروا إلى ما ذكر، بل قلنا شنو حكاه الكليني هذا الرأي عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، حكاه كأنه يعتمد عليه، بل ظاهر الكليني جعل فتواه يعني فتوى الفضل ابن شاذان رضوان الله عليه الذي هو من أصحاب الأئمة، فضل بن شاذان من أصحاب العسكريين سلام الله عليهما، كروايته كان الفتوى بمثابة رواية الفضل بن شاذان جعله واعتمد عليه. لكن شو ما كان هذا مخالف للقاعدة إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم، من تأخر عنهم يعني عن من؟ عن الكلين وجماعته، بمخالفته للقاعدة. هاي الفتوى وهي أنه يدفع السدس لا أنه يدفع نص ما في إيده، مخالف للقاعدة، حتى قوى في المسالك الحملة على الإشاعة، قال أنا أقولا مخالفا للمشهور ما أقولا أنه يدفع سدس بل يدفع نص ما في إيده، يعني حمل على الإشاعة. وتبعه صبته، أنا قلت حفيده بالشرح اشتباه، صبته الشيخ محمد، يعني صبته الشيخ محمد صاحب شرح الاستفسار، وتبعه صبته إلا اللهم أنا هنا نترددت أنه وتبعه صبته يعني مقصود سيد المدارك، سيد المدارك مو المقصود ذاك شيخ محمد، مو هو عدة ذاك أم شيخ محمد أكو عدة، صبته ماذا؟ هو السيد محمد، لكنه في شرحي هاي نشوف العبارة شلون، وسيد الرياض في شرحي النافع، سيد الرياض، الرياض هو شرح مختصر النافع، الرياض شرح رياض الفقه شرح مختصر النافع يا أخي بلي. أما كتاب السيد محمد العاملي صاحب المدارك، المدارك شرح علمه للشرائع لا شرح علما لمختصر النافع. من هالناحية شوي نتوقف في حمل صفته يعني على سيد محمد المدارك، لابد المقصود ماذا، لكن شرحي بعد ما إلى معنى على أي حال. ها؟ والظاهر أن مستند المشهور، السائل الآن يجي يقول أنه إذا كان فتوى المشهور مخالفة للقاعدة فلماذا التزموا بها، يقول لي روايات ضعيفة. والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل أصحاب الحديث، أفرض ضعيفة لكن منجبرة بعملهم، مثل من أصحاب الحديث، مثل هو الفاضل ابن شاذان عمل بهالروايات، الكليني إنسان الآن هم ما تقلنا، بل وغير ذلك غير ذول الكليني والكذا فاضل عملوا بيها. بس شنو الروايات ثلاث قلت، الرواية الأولى هذه فروى، أنا أريد أطلع للشاهد وينه بالله رجاء، بس قبل ما أقرأ يكون أنت تدري الشاهد الذي أريد أن أطلعه شنو هو. أنا الرواية حكمت بأنه يدفع هذا الأخ المقرش قد يدفع سدس لا نصف ما في إيده. فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا، الصدوق روى الرواية ماذا مرسلا، يعني رأسا قال عن الصادق عليه السلام، أما الشيخ لا رواها بإسناده عن أبي البختري، العفو هاي العبارة بها اشتباه، عن وهب ابن وهب، عن وهب ابن وهب أبي البختري، تقديم وتأخير صاير، الذي قلنا هذا أكذب أهل البرية على ما قيل هكذا، فلذلك الرواية صارت ضعيفة. عن جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، يلا شاهدنا وينه، فأقر أحد الورثة بدين. لعلك تقول لي شيخنا الشاهد إهنا، أقولك لا، هاي بدين مو بأخ، إحنا كلامنا بأخ، لا تشتبه أصبر هنيئة. فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، قال الإمام إنه يلزم، هذا حكم الإمام قضى، إنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث. إيش قد ورث هو هذا الذي أقر، نص التركة يدفع نص الدين، ربع التركة يدفع ربع الدين، هذا ما نشاهد فيه، ولا يكون ذلك في ماله كلهم، وأنه يدفع ماذا كل الدين من ماله، لا يدفع بالنسبة قلنا. وإن أقر اثنان من الورثة شلون اعترفوا بالدين وكان عدلين، هاي بعد بينة شرعية هاي راح تصير، لذلك قال أجيز ذلك على أجيز، يعني شنو أجيز، أمضي يعني يحكم به على الورثة، لأن دول شهود اثنين عدول بعد لا في أمضاء على السنين، في أمضاء على البقية، وكان عدلا أجيز، لا في إجازة على البقية ويحتاج إلى عدلا، بل إذا هو سألان يقول وإن لم يكون عدلا، بل هو يصير في حقهم فقط، وإن لم يكون عدلين ألزما، هاي ألزما ويفي شوي خلي يصير فاصل بيناته، ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. شاهدنا هنا راح يجيك هذا استلم شاهدنا، وكذلك إن أقر أحد الورثة بشنو، هاي شاهدنا هنا بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك، شوف ايش قال الإمام، يلزمه ذلك في حصته. فإذا على هذا الأساس الإمام حكم هنا على أن من أقر أحد الورثة إذا أقر بأخ أو أخت يلزم ذلك في حصته، ولكن يرد على الشيخ كما أورد جماعة من المحشين أوردوا على الشيخ بأن هذه الرواية أقصى ما تدل أنه يلزم في حصته، لكن بشقد يدفع سدس، يدفع شقد نصفه، ما قايل الإمام، ما قايل ما قايل هنا، ما قايل الإمام بعد يقابلها خب ذاك واردة في من في الدين، لكن ما قايل على أنه ماذا، ها أقول في الدنوار دذيتكم ما لها ربط. وكذلك لا وكذلك إذا أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنه فإنما يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ما إلى معنى. وحتى إذا كان بقدر ما ورث شنو بقدر ما ورث هنا شنو معنى أصلا تعال طبق بقدر ما ورث. يلا هذا الأخ ما أخذ شقد نص يكون أدفع ماذا ثلث مثلا أنا ما أخذ ثلث يكون أدفع ماذا الذاك الأخ يعني شقد يكون أدفع إحنا الذي نريده يعني يكون شقد يدفع يعني الذي أنت تريده يكون يدفع ماذا يعني راح يصير يدفع ثلث ثلثين الثلث أو ربع إذا ربع ربع الربع أو ثمن ثمن الثمن هذا ما إلى معنى يدفع ثمن الثمن ربع الربع ما هذا أصلا وجه له هذا إهنا أخذ
النصف ينفع
هذا صار
يكون ينفع
خب هذا يسمونه خب هذا ينفع ينفع يا هل ترى الشيخ حينئذ هذا ينفع الشيخ
أخذ النصف فيدفع نصف الدين فذا قديش سدس يدفع نصف
ويدفع هذا في النص هذا مناسب هذا في النص لكنه إذا فرض على أنه ماذا كان ماذا ربع إذا كان ربع حينئذ تطلع يا هل ترى النسبة ماذا يعني على رأي المشهور على ما رأي المشهور حينئذ إيش قد يدفع حينئذ يدفع يا هل ترى ماذا الربع يعني حينئذ إذا هتش إساء يكون نحسب همات ما أدري إذا يطلع بالتالي هتش دائما يصير لماذا وجه. لكن حتى إذا صار أقول فهي العبارة ما قايل على أنه بقدر ما ورثه إحنا يكون نفكر على بقدر ما ورثه بالتالي يطلع يعني ربع الربع نصف النصف سدس أو إتشي يوالم هذا يوافق ويا ما يراه وما يريده المشهد يكون نشوف نحسب نشوف دائما هكذا يولا مضافا إذا طلع ما تجي أنا أقول في الرواية الإمام هتشي قال وكذلك إن أقر وكذلك يعني شنو يعني يلزم في حصتهما أما بقدر ما ورث هذا خو ما قاله بعد الإمام لك هناك قاله وسلمت أنا هناك قال لكن سلمت يا أخي وهذا هناك بالدين لا إله إلا الله وبالإسناد هذه الرواية الثانية هذه الرواية الثانية اقراها مفصولة وإن لم يكونا عدلين هاي وين في الدين اقراها شوفوا شلون هذا وإن أقر اثنان من الورثة يعني بالدين وكان عدلين أجيز ذلك على الورث أي إذا كان عدل وإن لم يكن عدلين ذولا الذي أقرى بالدين ألزم في حصتهما بقدر ما ورثه خلاص خلاص الدين خلاص بعد إجينا فتشي ماذا جديد حينئذ مسألة ماذا أنه لو أقرى بأخ وكذلك يعني شو كذلك ألزم في حصتهما إن كان غير عدلين فقط في الحصة وإن كان ماذا عدلين يجاز على بقية الورثة وإن وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخ فإنما يلزم ذلك في حصته المقدار بعد الذي قال على أي حال والأمر سهل وبالإسناد يعني بالإسناد السابق يعني أن أبي البختري وهب ابن وهب قال قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو يعني الأخ شريك في المال ولا يثبت نسبه بس شركه نسبه ما يثبت حتى نقول على أنه بعد حينئذ مثلا يجوز للأخت أن تتكشف أمامه وغير ذلك لا 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 من أقر لأخيه فقط بمقدار الإقرار يثبت يعني الفلوس يكون يطي فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فإن أقرفنا فكذلك يعني فقط يثبت الشركة في المال إلا أن يكون عدلين فيثبت نسبه ويضرب في المال في الميراث معهم إذا كانوا شهود اثنين عدول ذول الذي أقر هذه الرواية هم لعلها مثل تلك الرواية لأن أقصى ما أثبتت الشركة أما الشركة الذي أثبتت فهو شريك في المال بأي شكل بالشكل الذي يريده المشهور أو بالشكل الذي نريده نحن لعله بالشكل الذي احنا نريده لعله أحسن فهو شريك لعله ينصرف الذهن علما شريك يعني بالمناصفة فهذا الذي احنا نريده مو الذي يريده المشهور وعن قرب الأسناد للحميري يعني رواية الخبرين عن السندي ابن محمد يعني ذن الروايتين رواهن عن من قرب الاسناد ما رواهن عن ابي البختري رواهن عن السندي والسندي من الثقات السندي ابن بلي من الثقات فحينئذ من هالناحية يخف ذلك الاشكال وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار والميراث. إن شاء الله بعد تقول شيخنا إن شاء الله تمثبين تذكر في المكاتب إقرار وميراث. هو في محل يعني درسنا إحنا ندرس ميراث وإقرار هناك بين أن هاي المسألة المناسب فيها شي يكون الأخ يدفع نص ما في إيده ويدفع ماذا الزائد عما عن الثلث. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة هذه أنه لو باع شخص ما يملك وما لا يملك، ترى فرق بين هذه المسألة وبين تلك. ذيك لو باع شنو صفقة ما يملك، وإن كان السابقة ما كان ما يملك وما لا. لكن الذي تقدم قبل مو هاي المسألة السابقة الذي قبلها تقدم هذا الشيء عندنا. أما الآن هذه مسألتنا لو باع الخمر والخنزير ما يملك وما لا يملك. المشهور شنو إذا باع الخمر والخنزير، إذا باع ماذا الخمر والخل يصح في من؟ في الخل يصح بنسبته من الثمن، هذا المشهور. بل بعضهم ادعى الإجماع وهذا هو الدليل الأول إجماع. والدليل الثاني الرواية اللي تقدمت عندنا إذا تتذكرون الصفار إلى العسكري سلام الله عليه في بيع الفضول تقدمت. مضمون الرواية شنو كتب للعسكري سلام الله عليه الصفار؟ هذا أريد أن السؤال تلتفتوا له، السؤال اللي يشغل به همات لا فقط الجواب. قال رجل باع قرية له فيها بعض الأراضي، مضمون الرواية مضمون السؤال هيك إلى بعض الأراضي لا كل القرية. الإمام إيش أجابه؟ الإمام إيش أجابه؟ قال على أنه جاز الشراء فيما يملك ولم يجز فيما. هذا الرواية. بس أنت تقول لي شيخنا هاي الرواية ما راح تفيدني، إحنا كلامنا فيما فيما يملك وما لا يملك، لا فيما يملك وما لا يملك. ملتفتين شلون يا ولا؟ فلذلك إيش نحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق، يعني نقول مقتضى إطلاق الرواية أنه بقية الأراضي هو أنا أملك قسم من الأراضي والبقية هسه البقية قابلة للملك مرة ومرة أصلا ليست قابلة للملك. مثل ما ليست قابلة للملك فالأراضي الموقوفة، فلما قال له هو يملك قسم، القسم الثاني ما يملكه، بس القسم الثاني ما يملكه يعني شنو قابل للملك أو ليس بقابل؟ مطلق الرواية من هاي الناحية. فنتمسك حينئذ ملتفتين تقريب الاستدلال شلون يا ولا؟ التفتوا جيدا يا اخوان. هكذا نتمسك بالاطلاق، نقول مقتضى اطلاق انه يملك قسم والقسم الاخر ما يملكه، الذي ما يملكه مطلق، هذا مطلق سواء كان على انه قابل الملك ام لا. الامام قال الذي يملكه صحيح والذي ما يملكه ماذا؟ اعم من ان يكون الذي ما يملكه وقف او قابل للملك، ليس بس. فالرواية صير لنا شاهد. إلا اللهم عن واحد يدعي يقول شيخنا شيخنا الإنصاف أن هاي منصرفة علمًا، يعني القسم الباقي ما يملكه، يعني شنو ما يملكه؟ يعني قابل للملك ولكن هو ما يملكه، مو أنه أصلا ليس بقابل للملك. نقول لك عهدة هذه الدعوة عليك، اسكت بعد لا تحكي زين. فالمقصود الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني صار اطلاق رواية الصفار، والدليل الثالث على الصحة في الخل تمسك بمقتضى القاعدة احل الله البيع واوفوا بالعقود. فنقول مقتضى احل الله البيع لا مانع من ان يشمل الخل ولا يشمل الخمر، وهكذا اوفوا بالعقود. هذه ادلة ثلاثة على الصحة، ولكن للمناقشة مع ذلك مجال، أو هكذا أقوله. فالمقتضي للصحة وهي هذه الأدلة موجود، وإذا موجود مانع، هذا المانع عيد بينا الذي هو المناقشة هذا، وإذا موجود مانع ما هو المانع؟ المانع هذا وهو أن يقال على أنه قصد بيع الثنية، أما بيع الواحد منفردا لم يقصده، فالمناسب البيع يقع باطل رأسا، يقع كل البيع باطل. كماويا هذا في بيع الشرط والمشروع، لو كان الشرط فاسد شي يقولون أصل البيع يبطل، لا أنه يقع البيع بالنسبة للمشروط بلا شرط بل أصل البيع يرفض. ليش؟ لابد وجهه هذا بعد، من باب أنه هو قصد المجموع ولم يقصد المشروط فقط، وموردهم كذلك قصد المجموع ولم يقصد الخلة فقط. ولذلك بعضهم استشكل قال في التفرقة بين باب الشراء شرط ومشروع، قلت إذا الشرط فاتت كل البيع يبطل، وبين مسألة الجزئين التفرقة، وبين مسألة الأجزاء التفرقة بلا وجه. هو إذا ما قاصد المجموع، ما قاصد البعض، وما قاصد لا في مسألة الشراء ولا في مسألة الأجزاء، وإذا قاصد قاصد في الثنين، فليش تفرقون؟ على أي حال، بس الشيخ الأنصاري يقول الفارق هو النص والإجماع، هو صحيح كلامه، بس شو نسوي؟ النص وهو رواية الصفار والإجماع الذي ادعيناه قبل قليل إجانا في مسألة الأجزاء قال يصح في الخل، ولم يأتي في مسألة الشرط. ففي مسألة الشرط نتمسك بمقتضى القاعدة وهو البطلان في الجميع، أما في مسألة الأجزاء القاعدة وين اقتضت البطلان في الجميع، لكن نقول بالصحة في الخل لأجل الإجماع ولأجل النص. الفارق بين مسألة الأجزاء وبين مسألة الشرط هو مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة باعهم بثمن واحد صح في المملوك عندنا، عندنا من عبر كما في جامع المقاصد عبر عندنا، وإجماعا من عبر كما عن الغنية. الدليل الأول إذن هو الإجماع. الدليل الثاني ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار، وأنا قلت ليش قال إطلاق غنية. الدليل الأول إذن هو الإجماع. الدليل الثاني ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار، وأنا قلت ليش قال إطلاق، بينت الوجه بعد لا أكرر. المتقدمة وين في الفضولي؟ قلنا حضرة جنابك إذا دعيت الانصراف قلت هاي عهدته ماذا؟ ودعوى انصرافه، انصراف ماذا؟ أو انصرافها، انصراف مكاتبة الصفار إلى صورة كون بعض القرية المذكور المذكورة هاي القرية فيها الرواية في مكاتبة الصفار مال الغير، المنصرف أنه يعني مال الغير يعني قابل للملك، بس أنا ما أملكه، مو أنه أصلا ليس بقابل للملك، يقول ممنوع هاي عهدته عليكم. منين جبت هاي دعوة الانصراف؟ أخل إلها وجه يكون قبلها وجه، هذه انصراف بدوي هذا نسميه. الدليل الثالث أن نتمسك بمن؟ بقاعدة ماذا؟ أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، بل لا مانع، هذا الدليل الثالث من جريان قاعدة الصحة، يعني أحل الله البيع نطبق عليه من على الخل، بل اللزوم، قاعدة اللزوم في العقود، يعني أوفوا بالعقود نقدر نطبقها على الخل. عندك مانع من الصحة قل لي يلا بالعجل، المانع هذا أداء ما يقال، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة أداء، بل لا مانع عدا، ارتباط العبارة هيك يصير، عدا ما يقال من أن تراض وتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، مجموع هو الخلول هذا لم يمضه، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا، أنا ما قصد إلا في ضمن المركب، هذا يحتاج إلى دليل آخر غير قاعدة أحل الله البيع. فقاعدة أحل الله البيع ما يمكن التمسك بها، لأن أنا قاصد المجموع، أنا غير ما دل على حكم العقود، أوفوا بالعقود والشروط والتجارة عن تراض، غير ذا من الأدلة يكون جبنا، الآن أنا متاجر وبايع ومتعاقد على المجموع على الأبعاد ما عندي، ولذا حكموا، يعني ولأجل على أنه ماذا أنا قاصد المجموع ما قاصد الأبعاد، حكموا بفساد العقد بفساد شرطي. فليش تفرقون بين الشرط وبين هنا؟ وقد نبه على هذا الإشكال في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، إيش قال وذكر هيك، قال جامع المقاصد إن في الفرق بين فساد الشرط، قلوا إذا فسد الشرط فسد المشروط، وبين فساد الجزء، قلوا إذا فسد الجزء ما يفسد الجزء الآخر، الفرق في الفرق عسرة. الشيخ الأنصاري يقول هذا مو محل إحنا نجاوبك، تمام الكلام في باب الشروط يجينا إن شاء الله في كتاب الخيارات، لكن يكفينا هنا الآن إهنا فيه اليوم معجلا لا مؤجلا، معجلا نقول لك الفارق شنو هو؟ النص، النص شنو هو؟ مكاتبة الصفار والإجماع الذي ذكرنا. فإذا على هذا الأساس البيع ماذا بالنسبة للخل الصار بالتالي؟ صحيح بقسطه من الثمن، لكن لرب قائل يقول يا شيخنا هسه أنت قلت بالصحة ممنون معك معك وياك، احنا نقول صحيح، لكن بشرط بشرط أن المشتري جاهل بأن هذا البيع بيع الجزء باطل، لأن ما كان يدري هذا خمر الجزء الثاني بناء أيضا ماذا خل أو يدري لكن بناء بيع الخمر جائز يكون نفترض هيك. أما إذا كان يعلم الجزء الثاني خمر وبيع الخمر باطل فالفتوى بصحة بيع الخل مشكل. ليش مشكل؟ ليش مشكل؟ لأجل أنه قسط من الثمن لا يعلمه. مش مدري على أنه قسط من الثمن الآن إشكال. هو يعرف قسط المجموع أما قسط هذا الخل ما يعرف إشكال. ويشترط العلم بمن؟ بالثمن. ثمن الخل ثمن عرف إشكال. أنت تعرف ثمن المجموع، ثمن المجموع باطل مجموع بيعه. فلذلك إحنا نقيد يكون أنه جاهل. إذا جاهل لا بأس نقول بيع الخل صحيح. ليش؟ لأن إذا جاهل هو قاصد أن يبيع ماذا؟ المجموع، وثمن المجموع يعرفه، بالتالي قاصد بيع المجموع وإن كان الشارع لم يمضي، لكن بالتالي قاصد وبيع المجموع بناء اثنينات الخل وثمن المجموع يعرفه، جهالة ما موجودة. أما إذا كان عالم هذا خل وبيع باطل، هذا خمر وبيع باطل، فهو يدري المبيع فقط وفقط ياهو الخل، وثمن الخل ما يعرفه فيصير مشكل. أطبق العبارة، نعم ربما يقيد الحكم ياهو يا حكم الحكم بصحة بيع الخل الجزء بصورة جهل المشتري، بأن يكون مشتري جاهل لأن الجزء الثاني خمور. ليش نقيد بهالصورة؟ لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي إيش قال؟ من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، إذا فرض أنه كان عالم ذاك الجزء هو خمر فثمن الخل ما يعرفه فيصير باطل. قال في التذكرة، أقرأ لك عبارة التذكرة، أقرأ لك عبارة التذكرة، تريد هاي عبارة التذكرة. قال في التذكرة بعد ذلك، بعد ذلك يا هو بعد ذلك يعني بعد ما حكم هذا عن الشافعي هذا الوجه وهو جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، إيش قال؟ قال وليس عندي بعيدا من الصواب. شنو ليس بعيدا عندي من الصواب؟ الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري، إيش علم أن الجزء الآخر خمر مثلا ما يجوز بيعه مثلا، فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر أو كون مما لا ينقل إليه، لا ينقل إليه مثل ما مثل وخمر خنزير، أقول هاي حرمة الآخر اشتباه في نسخ المكاسب، في نسخ المكاسب اشتباه، في التذكرة موجود ماذا؟ في الطبع الجديد من التذكرة موجود حرية الآخر، يعني فيما إذا علم المشتري حريته، يعني باعه عبد وحر فيدري الآخر ماذا حر، موجود في التذكرة في الجزء الثامن طبع الجديد، لأن جزءين من التذكرة مطبوع في النجف. على أي حال ماذا في الجزء الثامن في صفحة 104 هناك موجود مع حريته على أي حال، ويمكن دفعه. الشيخ الأنصاري يجي يجاوب، شوف بالله جواب الشيخ الأنصاري بسيط ما بيشي، يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول انت قلت اذا المشتري كان عالم بان ذاك خمر بيع الخل يقع باطل. ليش؟ لان ما يعرف مقدار قسطة من الثمن. نقول لك هو شي يريد يبيع، يريد يبيع الخل فقط او يريد يبيع المجموع؟ جاوبني، يريد يبيع المجموع. لا تقول لي مو هذا خمر الجزء الثاني وبيعه باطل. اقول لك هو هذا مو خوش ادمي، الذي يريد يبيع الخمر شنو هو مو خوش ادمي بعد شنو، والذي ليس انسان حسن يقصد بيع قاصد، هو يقصد بيع الخل ويقصد بيع الخمر اثنينات. يقول لك الشارع ما امضى لا يمضي، خليه الك الك، هذا هو يقصد بيع المجموع، والذي قصد بيعه وهو المجموع يعرف ثمن اشقد، فحينئذ جهالة بعد ما موجودة. انسان هو يكون غرر اذا ما موجود، وهو احنا ليش نشترط العلم بالعوض بالثمن حتى جهالة غرر ليس هنا، غرر ما موجود. واحنا دائما يا اخوان هاي فرد قاعدة اخذوها، إذا أردنا نشوف غرر موجود أو ما موجود غرر يكون نغض النظر عن الحكم الشرعي. ونلاحظ البيع في نفسه غرري أو ليس بغرري. وهنا في موردنا البيع في نفسه ماذا؟ ليس بغرري، لأن أنا قاصد نقل المجموع وقاصد حينئذ أجعل الثمن مقابل هذا أي غرر موجود. ما موجود ماذا؟ غرر. بيع الغرر المنهي عنه يا بيع ما كان غرريا في نفسه ومع قطع النظر عن الحكم الشرعي، ما كان غرر في نفسه عرفا، وهنا ليس غرر عرفا لأن أنا قاصد نقل أطبق العبارة. ويمكن دفعه بأن اللازم على كل واحد منهم أن يعلم بمن بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا، وهو يعرفه. وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع لهذا المجموع ما يأثر، فإن هذا العلم غير منافي لقصد النقل حقيقة. قال أنا قاصد النقل حقيقة. فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع، الشارع قايل على أنه نهى النبي عن بيع الغرر، وحكم الشارع عليه على البيع الغرر بالفساد، هو يا غرر ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه الشارع، وإنه مع قطع النظر عن حكم الشارع وماذا ليس غرري في نفسه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، خب سلمنا أنه أنا ما دام افتهمت الشارع لم يمضي بيع الخمر أكون قاصد علما بالتالي على رأيك، ما يخالف. سلمنا بابا قاصد بيع من فقط وفقط بيع الخال، بالتالي هتشي الثمن أنا لما أدفعه مع أني أدري الصحيح هو بيع الخال فقط مقابل من أدفعه هذا الثمن، لابد كله أجعله مقابل من؟ مقابل الخال. والخمر يعني أسقطت ماذا؟ ما جعلت له مقابل ماذا؟ ثمن. فجميع الثمن جعلته مقابل ماذا؟ الخلف. المناسب حينئذ الصحة بجميع الثمن، مو أنه نقول البيع رأسا فاسد. يعني سلمنا أن هذا ليس بقاصد للمجموع. جوابين صار. جواب الأول احنا قلنا هذا قاصد بيع المجموع وجعل الثمن مقابل المجموع غرر ما موجود. الجواب الثاني سلمنا أنه هذا قاصد فقط بيع الخلف، ما دام يدري أن الشارع لم يمضي بيع الخمور قاصد بيع الخل فقط. لكن ليش نقول البيع باطل رأسه؟ بل المناسب أن نقول البيع صحيح في الخل، لكن جميع الثمن يقع مقابل من؟ مقابل الخل، لأنه أنا أدري الخمر بيع باطل ومع ذلك أعطي الثمن القوي العظيم، لابد كله جعلته مقابل من؟ مقابل الخل. فيصح بيع الخل بجميع ماذا؟ كما هذه الفتوى ذكرها منه الشهيد في حواشيه الشهيد الأول. لذلك يقول مع أنه لو تم ما ذكر، لو تم ما ذكر شنو ما ذكر؟ وهو على أنه هو ليس بقاصد لنقل ماذا المجموع، لأن الشارع حكم بالبطلان في الخير، بل قاصد لنقل البعار. فلمنا مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن المن يصير مقابل من؟ مقابل المملوك إلى المملوك لا البطلان. وأنه نقول باطل ليش؟ لأن المشتري القادم على ضمان المجموع، المجموع يعني شنو المجموع؟ الخل والخمر بالثمن، مع علمه بعدم سلامة مع أنه يدري الخمر ما يسلم له، شلون دفع الثمن كله مع أنه يدري الخمر ما يسلم له؟ لابد يعني جعل الثمن كله مقابل الخل، قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، يعني يريد يجعل الثمن مقابل المملوك مقابل الخل، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي، الحواشي المنسوبة إلى على القواعد يعني، حيث قال هاي عبارته، شوف هاي عبارة الشهيد، حيث قال إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع. يا حكم أنه يصح في الخل بنسبته من الثمن، بنسبته من الثمن، بقصته من الثمن، شو وكيف إذا المشتري جاهل؟ أما إذا يدري الجزء الثاني خمر فكل الثمن يصير مقابل من؟ مقابل الخل. إن هذا الحكم وهو الصحة في الخل بقصته من الثمن، التفت يا أخي جيدا، مقيد بجهل المشتري بعين المبيع. أما إذا كان يدري عين المبيع وأن الجزء الثاني خمر، وإلا لكان البذل بأزاء مملوك. ليش؟ ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، قصدك إلى الخمر الذي هو ممتنع بيعه كلا قصد، فإذا كلا قصد فالثمن كله يصير مقابل الخل انتهى. لكن ما ذكره مخالف، بس يقول هذا خلاف الوجدان، يقول كل الثمن يصير مقابل من؟ الخل المشهور ايش ما يقولون؟ المشهور يقولون يصح في الخل بقصته، اما بجميع الثمن هذا ما قالوا. هذا فرض رأي راح يصير جديد، هذا الرأي الجديد تدري لمن يناسب؟ يناسب ما ذكرناه في مسألة الفضولي، من انه اذا كان المشتري يدري البائع فضولي ويدفع له مع ذلك الثمن، يدري فضولي، فهذا شي يصير تمليك مجاني. هل تتذكرون قلنا ولا فهناهم ما جدش؟ نقول ما دام يدري على ان الجزء الثاني خمور، فالثمن الذي دفع ماذا باجمعه يكون ماذا؟ تسليط مجاني. بس اذا مو تسليط مجاني نقول مقابل يصير ماذا؟ الخل كله. لكن احنا اشكلنا هناك، قلنا على انه ذات ليس بصحيح، ان المشتري ما دام يعلم البائع فضولي هذا صار تسليط مجاني. قلنا اول كلام هناك ما قبلنا هذا الشيء. طب لكن ما ذكره هذا الشهيد في حواشي من ان كل الثمن يصير مقابل الخل مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط. المشهور حكموا بالتقسيط، يعني قسم من الثمن مقابل الخل، قسم مقابل خمر. وان كان هذه الفتوى ان كل الثمن يصير مقابل الخل مناسبا لي، وين قلنا؟ لما قلنا في الفضولي، لما ذكروه في بيع مال الغير، يعني بيع الفضولي من العالم. اذا باعني ماذا؟ هذا الفضولي من العالم، باع الشيء من العالم، من العالم يعني من المشتري العالم بان ذاك البائع فضولي، من عدم رجوعه الذي ذكره، من عدم رجوع بالثمن الى البائع، قالوا على ان هذا العالم المشتري ما يرجع الى البائع لانه سلطه عليه مجانا. المناسب لها الفتوى في موردنا ما تنقول التسليط مجاني، فان مقتضى ذلك، يعني مقتضى هاي الفتوى في الفضولي، عدم رجوع المشتري بقسط من غير المملوك. غير المملوك يعني شنو؟ يعني بقسط الخمر من الثمن ما يرجع به، بل يكون ماذا؟ قسطه يو تمليك مجاني، يو كله يصير مقابل من الخال. عدم رجوع المشتري بقصد غير المملوك سيوم من باب وقوع المجموع في مقابل المملوك، كما عرفت من الحواشي عن القواعد، على القواعد من الشيء ينقول على انه تمليك مجاني يصير لهذا الجزء، واما لبقاء ذلك القصد له مجانا. وطبيعي المناسب لما ذكروا في الفضولي يا احتمال هذا الثاني مو الاول، اول ما الى وجه ذكره كما اشكله المحشي، ما له معنى تذكر الاحتمال الاول، المناسب لذاك هذا الاحتمال الثاني تمليك المجاني، كما يلوح هذا التمليك المجاني من جامع المقاصد والمسالك. إلا أنك قد عرفت في مسألة الفضولي أن التمليك المجاني من المشتري هذا العالم بأن البائع فضولي مخالف للقاعدة. لا، من قال تمليك مجاني؟ قلنا لعله تمليك معلق على الإجازة إذا تتذكرون. إيش قلنا؟ إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق ماذا على القواعد، هذا الحكم وهو التمليك المجاني. قلنا لعله دفعه من باب احتمال أن البائع ماذا؟ المالك ماذا يجيز هناك تبين، فتمليك مجاني ما يصير. والحمد لله رب العالمين.